بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب غزوة ذي قرد وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: قطفان. قال: فصرخت ثلاثا، قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
هذه قصة رائعة وحديث عظيم. هذه قطعة منها، واشتملت هذه القصة على فضيلة لسلمة بن الأكوع، وأن غزوة ذي قرد، أن هذه الغزوة كانت سميت غزوة وهي غزوة ذي قرد. قال النووي رحمه الله: بفتح القاف والراء والدال المهملة، وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. انظرنا أعطونا زاد المعاد أو كذلك غزوة ذي قرد. وهذه الغزوة قال هنا: ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن في ابن خلف وهو ابن أبي ذر، وهو غريب جدا. فجاء الصريخ ونودي: يا خيل الله اركبي. وكان أول من نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفرة، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه. قال: امضي حتى تلحقك الخيول إن على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوم، وأدرك سلم الأكوع القوم وهو على رجليه وهم على خيولهم، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. حتى انتهى إلى ذي قرد وقد استنفذ منهم جميع اللقاح 30 بردة، سمى غزوة الغابة. فذكر القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا على حديث سلمة بن الأكوع، هذا البطل الذي كان يسابق الخيل. هذا شيء عجيب يعني في السرعة، أنه يسابق الخيل بالسرعة، وهؤلاء كانوا راكبين خيولا وأدركهم. وأيضا حين تقرأ في هذه القصة التي حصلت له في غزوة ذات قرد تعرف ما أعطاه الله من الشجاعة والبطولة والبسالة، وفيه الدفاع عن المال، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لما جاءت بعض غطفان وأخذوا مال النبي صلى الله عليه وسلم ولقاح الصدقة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم وقاتلهم، واعتبرت غزوة. وفيه أن أمير المؤمنين يحمي حوزة البلاد من اعتداء المعتدين، يحمي برهم وبحرهم وجوهم، يحميهم. هذه يسمى يعني السيادة الوطنية، سيادة الوطنية، حيث أن البحر ما يعتدى عليه والبر ما يعتدى عليه والجو ما يعتدى عليه، لا سيما في أزمنة الأجواء هذه. من كون النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس من أجل اللقاح، من أجل الإبل الذي أخذه هؤلاء قطفان، فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه، وهذا كان من شعارهم أنه في حالة وجود من يصبح القوم ومن كذلك يغزو القوم، وهذا يسمى النذير. وهناك من النذارة ما هو أبلغ من ذلك، جواز مثل هذا الإنذار بالعدو، يعني ما يمكنه أن يصيح لقرب العدو حتى لا يعلموا، وهو يعني يخلع ثوبه ويبقى عريان ويلوي به ليرى قومه أن العدو قد قرب، وأنه لا يمكن يعني يكفي فيهم مجرد الصياح أنهم قد قرب العدو. هذا يسمى النذير العريان الذي ما بعده إلا هجوم العدو على البلد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا، قال أنا النذير العريان. هذا ما شيء في العرب معروف، أعطنا النذير العريان النهاية أو كذا، كيف كانوا يفعلون في العرب، وأن هذا شيء معروف لا ينكر ولا حتى صاحبه يثرب عليه لماذا بقي عريانا. هذه نذارة من خطر داهم، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. وقد قال الله في الأنبياء النذر، كيف كان عذابي ونذر. وقوله يا صباحاه هذا من النذارة، انذار القوم بعدو. وكثير من البلاد اليمنية استعاضوا بدل هذه الكلمة بالنكف، النكف، إذا سمعوا النكف خرجوا، نكفوا على كذلك على ذلك البلد واجتمعوا كلهم. قال بعض إخواننا ذهب خطبة قال فجئت المسجد فارغ، ولما قال حضر وقت الخطبة قال ما، وقدر الله أن بعد ما صلينا قال قام واحد وصاح فيهم النكف النكف، قال فخرج أعداد الناس وامتلأت السيارات بالسلاح لقولهم النكف، ولذا إلا حي على الصلاة ما خرج حد. وقوله فأسمعت ما بين لابتيها يدل أنه كان يهوري الصوت، ما بين لابتي المدينة مكان واسع بين الحرتين، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم، أي بذاته انطلق مفرده، أدركتهم بذي قرد عند ذلك الماء، ما يقال له عند ماء، على نحو يوم من المدينة من ميالي بلاد غطفان، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا يعني سريع شجاع رامي، وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ومعنى هذا البيت قال النووي رحمه الله في جواز قول مثل هذا الكلام عند القتال في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، فعلا في مواجهة مثل هذا ينبغي أن يطرح. وأما قوله اليوم يوم الرضع، قالوا معناها اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الرضع، من قولهم لئيم الراضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه، أي لؤماء رضعوا اللؤم، فاليوم يومهم. وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه. الرضع الذي يمص قليلا يعني لا يسمعه أحد. وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به. وقيل معناها اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته. وقيل معناها اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب فيها ويعرف غيره. يعني هذه عدة أقوال، والمعنيان الأخيران اليوم يعرف من رضع، من كان من نسل كريمة ومن كان من نسل لئيمة. قول جيد، أي على أن هو يقول له أنتم لؤماء رضعتم اللؤم، فاليوم يومكم، ويعرف اللئيم من الكريم. قوله أن النذير العريان، قال العلماء في شرح مسلم، قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم متربع عندهم وهو طليعتهم ورقيبهم. قالوا إنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ من استحثاثهم في التأهب للعدو. وقيل معناها أن النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي وأنا فأنا نذيركم أنذركم عريانا. الأول أصح، لأنه إذا أخذ ثيابه ربما قتلوه فما بقي له نذارة وربما أسروه ولا يستطيع أن ينذر أحدا. أما الأول فنعم، هو الذي كان عليه العرب إن لم يستطع يجمع بين الصوت وبين النذارة. وهذه الغزوة غزوة ذات قرد، كانت بعد الحديبية، ومن المعلوم يقينا أن الحديبية سنة 6. وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية، والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها. وساق القصة رواها مسلم في صحيحه. وقوله في هذا أنديه، التندية للإبل، أبديه بالباء أي أخرجه إلى البدو، ولا تكون التندية إلا للإبل. قال الأزهري أخطأ ابن قتيبة والصواب الأول، أي أخرجهم أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلا ثم يردها إلى المرعى ساعة ثم تعاد إلى الماء من أجل أن يكون شربها قليل حتى تكون مضمرة وقوية اللحم. قال فأرتجز حتى استنقذت اللقاح، كل الإبل استرجعه منهم، واستلبت منهم 30 بردة ساقطت البرود حقهم وهم هاربون، من سلمة بن الأكوع وهو بعدهم بالنبل. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس أي لحقوه، وكان منهم من هو فارس ومع ذلك سبق سلمة سبقهم. فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم عن الماء وهم عطاش، أي كل ما قربوا من الماء نبلهم يرشقهم بالنبل ما خلاهم يشربون. حميت القوم أي منعتهم إياه وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. قال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، ملكت فأسجح، يعني هذا مثل عربي ومعناه يعني انتصرت وملكت رقابهم وانتصرت عليهم وأهنتهم فأحسن وأرفق. السجاح السهولة، أي لا تأخذ الشدة بل ارفق، فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله على ناقتي حتى دخلنا المدينة. سيأتي أنه أيضا بعض الطريق تسابق طلبه واحد للسباق فقال اذهب اجري 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 أنت حتى تركه مسافة ثم لحقه حتى ضربه بين كتفيه. مرارا قرأنا هذا الحديث ولله الحمد والمنة، لكن ما تشبع من قراءة السنة ودراستها وبركتها وعلومها وفوائدها. ولولا ما عندنا من الضعف وقلة الفقه لرأيت من يعني كما يعني من مما يصنعه الأئمة من ربما أتى على الحديث بمئات فائدة، مئات الفوائد، ولكن نحن على مع علمائنا نستفيد وعليهم نتطفل، والبركة من الله سبحانه وتعالى. ويكفي بركة حبنا للسنة وعنايتنا بها ومواصلتنا فيها وتطبيق ما علمنا واستطعنا تطبيقه منها. ولو كنا نقرأ كتبا أخرى ربما تذهب مسافة حتى تحصل لك حديثا صحيحا وتحتاج تنظر فيه، يعني بعد ذلك تبحث، لكن هذه زبدة. الصحيحان مع شروحهما زبدة، زبدة فقه، زبدة عقيدة، زبدة علم. خلاصة الذي يبتغي الفقه يعكف على الصحيحين وأمثال الصحيحين، الذي يبتغي العلم بكله يعكف على الصحيحين وأمثال الصحيحين من كتب السنة. ذكر ابن يذكر الذهبي السنن الكبرى للبيهقي والمغني لابن قدام والتمهيد لابن عبد البر والظاهر كتابا آخر، ثم قال فالعاكف على ذلك هو الفقيه حقا، لأنها تعتني بالسنة الكبرى للبيهقي والمغني مليان بالأحاديث وعنايته بالحديث عظيمة. ابن قدامة يعني عناية عظيمة بالحديث، وهكذا أيضا تمهيد لابن عبد البر وأمثال هذه الكتب.